بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى، وهي الدورة الثالثة بعد 300، والمقامة في يوم السبت الموافق 20 من شهر الله المحرم لعام 43 و400 ألف، وهي بعنوان الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، على أخطاء ابن عقيل للعلامة حمود التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ هذه الرسالة نذكر شيئا من ترجمة ابن عقيل، وهو معاصر واسمه أبو عبد الرحمن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عقيل المعروف بأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، وهو مولود سنة 57 و300 ألف بمدينة شقرة في إقليم الوشم بمنطقة نجد من المملكة العربية السعودية. وهو منتسب، وهذا الذي يعنينا، إلى المدرسة الظاهرية وإلى المذهب الظاهري الذي أسسه داود الظاهري و نشره ورفع لواءه ابن حزم الظاهري، وتشبع بذلك هو ورجل آخر هو من شيوخه، وهو المسمى بأبي تراب الظاهري أيضا، وهو من شيوخ ابن عقيل الظاهري، بيد أن أبا تراب كان أشد مجادلة في هذا المنهج ونشرا لتلك المدرسة. تلقى تعليمه في الكتاتيب في شقرة، وحصل بعدها على شهادة الثانوية العامة من معهد شقرة العلمي، ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتخرج من كلية الشريعة، وواصل تعليمه العالي في المعهد العالي للقضاء في مدينة الرياض حتى نال درجة الماجستير في علم التفسير، ولكنه لم يكمل بعد ذلك. وعن عمله، عمل في إمارة المنطقة الشرقية بالدمام، ثم في ديوان الموظفين العام ديوان الخدمة المدنية حاليا، ثم مدير الخدمات في الرئاسة العامة لتعليم البنات، ثم مستشارا شرعيا في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ثم مدير الإدارة القانونية بالوزارة ذاتها، كما عمل رئيسا للنادي الأدبي في الرياض، ورأس تحرير مجلة التوباد، ورأس تحرير مجلة الدرعية التي يملك امتيازها، وهو عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وعن شيوخه فقد تتلمز على عدد من العلماء، من أشهرهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والشيخ أبو تراب الظاهري، ولكن تأثير بأبي تراب، ولم يتأثر بابن باز في منهجه، إذ معروف منهج الشيخ رحمه الله، وهو مخالفة المذهب الظاهري في كثير من الفروع وكذلك في كثير من الأصول. ولهذا لا يعرف عن أحد من العلماء المبرزين الانتماء والتبني لمذهب أهل الظاهر، بل إن شئت فقل ليس هذا في المملكة، ف فما يعرف بعد ابن حزم بقليل الانتماء إلى هذا المذهب، فهو مذهب مهجور. إذا ذكر المذهب الظاهري فداود وابن حزم وقلة قليلة من الناس، وقد يكون هذا في بعض الأمور، لكن كمذهب موجود متلقى عند الناس كالمذاهب الأربعة وغير ذلك، هذا لا وجود له، فتراه مهجورا بين العلماء. هذا المذهب مهجور بين العلماء، فضلا أن يتبناه أحد من علمائنا المعاصرين الثقات، فلا الألباني على هذا المذهب، ولا ابن باز على هذا المذهب، ولا العثيمين على هذا المذهب، ولا أحد من العلماء المعروفين، ولا مقبل، ولا أحد من هؤلاء العلماء على هذا المذهب، بل ولا نعرف من يرفع لواءه. وأما أبو تراب وابن عقيل فليس لهما من الذكر ما هو للعلماء، وأقوالهم ما معروفة، وذلك لأن هذا المذهب خالف ما عليه العلماء في الأصول وفي الفروع. في الأصول أقصد مصادر الاستدلال، فهذا مذهب قائم على عدم القول بالقياس ورفضه، وجعل هذا القياس ضربا من الرأس والتقول على الله بلا علم، بل ويحاربون أيضا الاجتهاد الذي هو مبناه على الاستنباط، بل يرون النصوص والنصوص فقط، فلا قياس ولا نصوص ولا اجتهاد يستنبط به من النصوص، ولهذا يردون كثيرا من الدلالات بما يضحك الثكالة. وكذلك الإجماع، فحتى مع الإجماع التناقض وحصر الإجماع طارة فيما عليه الصحابة والصحابة فقط كما يقول ابن حزم، وطارة يضيف إلى ذلك التابعين وتابع التابعين كما فعل في كتابه هو نفسه الإجماع كما سننقل أقوال في ذلك. فهو مذهب صدق ابن كثير رحمه الله تعالى حين بين أنه مخالف في الأصول حائر في الفروع، خالف هذا المذهب ما عليه الأمة كثيرا، ولهذا لا تجد مسألة واحدة انفرض بها المذهب الظاهري دون علماء الأمة وكان الحق معه. أخبر بذلك ابن تيمية رحمه الله كما سأنقل لكم عبارته، أنه لا يعرف مسألة انفرض بها المذهب الظاهري عن علماء الأمة وكان الحق معه، أما الحق الذي فيهم فهو ما وافقوا فيه أهل الحق، وليس هناك مسألة ينفردون بها. ومن هنا هل يعتبر بخلاف المذهب الظاهري؟ فلو كان العلماء على قول والمذهب الظاهري انفرد بقول، ليس عليه علماء الأمة، ليس عليه علماء الأمة، هل يعتد بخلافهم وأنه يقال هذه المسألة خلافية؟ هذا محل نظر عند العلماء، منهم من يقول يعتد بخلافهم ومن من يقول لا يعتد بخلافهم. في ماذا؟ فيما إذا انفرد المذهب الظاهري بحكم مسألة ليس عليها العلماء. والصحيح أنه لا يعتد بهم، لأنه لا توجد مسألة لهم انفردوا بها وكان الحق معها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، لا يعرف لهم مسألة. فين المسألة التي علماء الأمة فيها على قول وأهل الظاهر فيها على قول والحق مع أهل الظاهر؟ هذا لا يوجد، وعليه لا يعتد بخلافه، فلهذا هو مذهب مهجور. ناهيك أيضا عما كان ابن حزم فيه مخالفا للأصول، فلم يلق رواجا عند أهل السنة والجماعة لمخالفته في أصول منها الأسماء والصفات، ومنها القول في القرآن. ناهيك أيضا عما كان منه غفر الله له من تناول للعلماء وتجاوز في كثير من الأحيان مما أوغر عليه الصدور. هذا كله أسباب وغيرها سوف نوردها أثرت في عدم انتشار المذهب الظاهري، ولهذا من يتبنى هذا المذهب فلقلة اطلاعه على كلام العلماء وعلى قواعد أهل العلم. ما ظنك بمذهب من أولها يرفض قياسا، وجل الأحكام مبنى على هذا القياس، أن تلحق فرعا لم يرد فيه نص بأصل ورد فيه نص لعلة تجمعهما في حكم، إذا عطلت هذا ماذا أنت قائل؟ ولهذا نقول لك هذا باب ضيق، ضيق على الأمة كثيرا وضيق على أنفسهم حتى نطقوا بغير المعقول. فإذا نهى النبي عن البول في الماء الراكد فعندهم أن من بال في إناء ثم صب لا يتناوله النهي، حتى سبحان الله فيما هو من دلالات متفق عليها عند أهل العلم كقول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنارهما، ففيه إشارة إلى تحريم الضرب من باب أولى، إذا كان الله قد نهى عن الأف فمن باب أولى الضرب، ومع ذلك ابن حزم حتى في هذه يخالف، يرفض أي شيء يخرج عن ظاهر النص، مع أنه اضطرب كثيرا في مسائل وقال فيها بخلاف النص، ولهذا فعلا هو حائر، هو حائر، قد ينكر ما يؤصل له وما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر. ولا أدل على ذلك من حكم الإجماع عنده وما هو الإجماع المعتبر. حتى شيخ الإسلام يعلق على كتابه في الإجماع يبين أن القول بكفر تارك الإجماع هذا يقع فيه ابن حزم ويخالف في مسائل الإجماع الذي عليه الأم، يخالف الإجماع الذي عليه الأم ويخالف مفهوم الإجماع الذي يضع ضابطه فقهاء وعلماء الأمة، فهو مضطرب في ذلك. فلهذا موضوع هذه الرسالة سوف يكون الرد على ابن عقيل في ادعائه دعوة رد فيها على الشيخ حمود التوجري، وهو أن هذا العالم وهو ابن حزم لم يطعن في أحد من علماء الأمة على مر العصور سوى رجلين، حمود التوجري رجل منهما. فالشيخ بنى رسالته هذه على بيان أقوال أهل العلم في ابن حزم ومن هو ابن حزم، مع الاحتفاظ بأنه له مسائل تفنن فيها وتألق وهو ما وفق فيها أهل الحق، لكن أن نغلو فيه ونتجاوز به الحد فهذا لا يكون. ومن باب النصيحة فإنه قدم من هو ابن حزم باختصار، كما رد له رسالة لعلنا إن شاء الله نقرأها أيضا على أبي تراب الظاهري أيضا في مسألة في فيما يتعلق أيضا بتبني المذهب الظاهري في مسألة الغناء. لهذا لم يكن تأثره بالشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد تأثرا بليغا كتأثره بأبي تراب الظاهري. له مؤلفات عديدة رجع عن بعضها، منها من أحكام الديانة، ومنها تخريج بعض المسائل على مذهب الأصحاب، ومنها شيء من التباريح، ومنها تخريج حديث لا صلاة الفذ خلف الصف، ومنها تحقيق بعض المشكل من حديث الصيام جنة. ثم له رسائل رجع عن بعضها، سبحان الله تأثره بماذا؟ بمذهب ابن حزم في الغناء، جعله يصنف رسالة وإن كان الحقيقة ورجع عنها ونشير إلى تراجعه، وهي بعنوان باسم مغنية نجاة الصغيرة، كتاب مفصل ذو 70 صفحة ذكرت فيه ولادة هذه المغنية ونشأة هذه المغنية وأغنيتها والملحنون. هو يقول في هذا الكتاب، وقد انتشر الكتاب وكثر نقاده، تراجع عن رأيه بالغناء وقال: تكفيرا لما سودته من أوراق خاسئة، أشهد الله وملائكته وحملة عرشي الكرام وجميع خلقه، من غير جدال في تصحيح حديث وتضعيف آخر، بل الأمر تجربة نفسية. يعني حتى شوف تراجعه، ما هو تراجع يعني العلماء، يقول يعني بغض النظر عن تناول العلم حديث ضعيف حديث صحيح، لكن كتجربة نفسية، بل الأمر تجربة نفسية، أن الغناء مهما كبر المكابرون يقسي القلب ويعين على هجر القرآن الكريم وحديث رسول الله وسير الصالحين. وله أيضا كتاب كتيب النغم الذي أحببته، وكتيب نظرات لاهية، وقد رجع عن بعض هذه الكتب، ولكن بقيت له كتب أخرى. فهو في عمومه ماذا؟ في عمومه ينشر المذهب الظاهري ويتبنى مذهب ابن حزم، ويتبنى أيضا بعض مسائله، وإن كان قد رجع عن مسألة الغناء. نعم، فيرد الشيخ عليه هنا في تبنيه للثناء والمدح والغلو في ابن حزم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ التويجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب، لعلنا نبدأ القراءة بعد صلاة العصر، بعد مقدمة للرسالة، ونبدأ بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى.